إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الشيم الحميدة ومن الأخلاق الفاضلة التي تكون عند ذوي المكارم من الرجال أنه من صنع إلى إنسان معروفا أنه يكافئه، ومن أسدى إليه نعمة شكره عليها، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وهذا أمر مطلوب عباد الله، ينبغي لكل مسلم أن يتصف بهذه الصفات العظيمة، ألا وإن أولى من يشكر بمعروفه وأن يحمد بمكارمه لهو الخالق سبحانه وتعالى، الذي خلقنا من العدم وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا، فأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فضلا منه سبحانه وتعالى. وبعد الخالق بالشكر الوالدين، لأنهما سبب العظيم في وجودك في هذه الحياة الدنيا، وهكذا أيضا السبب الأكبر في ترعرعك وفي وصولك إلى ما وصلت إليه من المال أو الجاه أو الزوجة أو الولد أو غير ذلك مما أنعم الله به عليك. فحري بالمسلم أن يجتهد شاكرا لوالديه من أبيه وأمه، وأن يبر بهما، وأن يجتهد بالإحسان إليهما. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمر الله سبحانه أن نشكره وأن نشكر الوالدين لعظم حقهما، ولذلك أوصى الله سبحانه وتعالى الأبناء بالإحسان إليهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها هذا من أجل ما قامت به الأم من الحمل على تعب وعلى أمراض وعلى أسقام وعلى أوجاع وعلى تأوهات وعلى أنين إلى غير ذلك مما تقاسيه الأم حتى تضع حملها على كره وعلى مضض وعلى مضض. فينبغي للمسلم أن يعرف قدر أمه وأن يهتم بهما وأن يحسن إليهما وأن لا يسيء إليهما. ولا يمكن أن يقوم العبد بحق الأبوين حق القيام ولكن يسدد ويقارب، وإلا فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقيل إلى المأمون فقال له يا إن أمي قد بلغ من سنها ما بلغ حتى أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا إذا كان ظهري مطية لها فقال له لا لم تؤدي حق أمك. لماذا لا يؤدي حقها؟ قال لأنها كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وتتمنى سلامتك وأن تبلغ إلى سن الأشد وأن تكون على أحسن حال وعلى أحسن هيئة وعلى أحسن وضع. وأما أنت فإنك تفعل بها ذلك وأنت تتمنى زوالها. لا إله إلا الله، إن الأم عباد الله. وكذلك الأب ليتحمل المشاق والأتعاب والأوجاع والمذلات والكربات وسهر الليالي والأيام من أجل إسعاده. إن الأم يا عبد الله تزيل عنك الأذى وتميط عنك النجاسات والقذارات وهي تتلذذ بالنظر إليك يا عبد الله وتسعد برؤيتك ونشاطك. وأنت يا عبد الله إذا كبر سنك وبلغت الأشد وصرت من المثقفين من أهل الشهائد أو من أهل الرتب والمناصب أو من أهل القوة أو من أهل الأصدقاء ذوي الرتب العالية والشيم الرفيعة، فإنك تتأفف أن يدخل أبوك إليك أو أن تدخل أمك إليك وهي في كبر سنها لا تفقه الحديث كالحديث الذي تفقهه مع أصدقائك ولا تحسن الكلام في ذلك فتتضجر وتتألم وتحاول إخراجها وإخراجه. وربما استأنفت أن أكل أبوك معك مع ضيوفه ومع أكاربك ومع من يرى لك فضلا. هذا هو العقوق عباد الله، وهذا هو سوء الإحسان إلى الأبوين عباد الله. إن رجلا من أهل اليمن قدم بأمه إلى مكة فطاف بها في الكعبة سبعة أشواط يحملها على ظهره ويطوف بها بين الصفا والمروة وهو ينشد قائلا إن ظهري لها بعيرا إذا ذعرت ركابها لم أذعر وقد حملتني أكثر. فمر عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وهو ينشد هذا النشيد، فنظر إليه وقال: يا ابن عمر، أتراني قد كافأت أمي؟ فقال له: لا، ولا بزفرة من زفراتها. هذا العمل كله يا عبد الله لا يكافئ عند الصالحين زفرة من زفراتها. حين أن تلد بك، إن الولادة عباد الله هي أعظم العذاب وأشده، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: ليس عذاب في الدنيا أعظم من عذاب الأم بوضع جنينها، إلا الحريق يكون بعدها. من يتحمل منا عباد الله أن تشتعل النار بين قدميه حتى تخلص إلى ركبتيه وتعم إلى حفزته حتى تلجمه إلجاما، وهو حي يحس بآلامها وبأوجاعها؟ لا يمكن أن يتحمل إنسان هذا العذاب، ولكن الأم تتحمل الوضع بجنينها وهو أشد العذاب. حري بنا عباد الله أن نقوم بحق الأبوين، حري بنا عباد الله أن نتقي الله بهما، لا سيما عند ضعفهما وعند عدم إدراكهما وعند عجزهما عن القيام بأنفسهما. لذلك قال الله: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لو كانت كلمة أصغر من الأف لنهى عنها، لنهى عنها. فما أحوجنا عباد الله أن نراقب الله في الأبوين، فإن الصالحين قد عرفوا لهما حقهما. هذا أحد العلماء والمحدثين في الزمن القديم كان يحضر له المئات المئات من الطلاب ليكتبوا الحديث عنه، فبينهما بينما هو ذات يوم يدرس طلابه وفي حلقته إذ تدخل أمه فتناديه: يا فلان يا فلان، باسمه، فيقول: لبيك يا أمه، لبيك يا أمه. فقالت له: اذهب فاعط الدجاج طعامها، اذهب فاعط الدجاج طعامها. فأغلق كتابه واعتذر لطلابه المئات من الرجال من أهل الحديث، وذهب لتلبية أمه فأعطى الدجاج طعامه، ثم رجع فأكمل حلقته، فما قال لها: انتظر الساعة أو النصف ساعة. ولكنه البر عباد الله والإيمان لا يقوم بهذا الأمر إلا الرجال ذوي الشيم الحميدة والإيمان العميق المتين في قلوبهم في قلوبهم. وأما غيرهم فلا يبالي أن يزجر أمه أو أن يفعل ما تكره أو أباه أو غير ذلك. عباد الله، إنا بحاجة أن ننتبه على أنفسنا من الإساءة والعقوق لآبائنا، فإنه من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة دعوتهم لا ترد، ومنهم المظلوم، إن دعوة المظلوم يرفعها الله حتى تكون فوق الغمام، فيقول الله: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فكيف يا عبد الله إذا كان المظلوم الأم أو الأب؟ أين تذهب يا عبد الله من عذاب الله ومن بطش الله ومن غضب الله؟ فإن الله يبطش بالظالمين وبالمعتدين وبالفاجرين. فكيف بمن كان هذا حاله مع أبيه وأمه؟ حري عباد الله بنا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه من الإساءة إلى الآباء وإلى الأمهات، ومن الإساءة إليهما أو التقصير في حقهما، لأنهما ربما لا يدركان كثير مما تدرك، فلا بد من التحمل والصبر والإعطاء والإحسان إليهما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، إن بالبر بالأبوين لثمار كثيرة وفوائد عظيمة يتنعم بها الطائع والبار بوالديه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ذلك أن الله يبارك بعمره، وأن الله تعالى يبارك بوقته، وأن من كان عاقا لهما أن الله يمحق عليه البركة في عمره ووقته وفي أبنائه وزوجه وفي سائر حياته. حتى قال كعب الأحبار، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن الله عز وجل ليعجل بهلاك العاق حتى يذيقه الله عذابه، أن يعجل الله هلاكه ومن وموته من أجل أن يعاقبه على عقوقه. فما أحوجنا عباد الله أن نتفطن لهذا الأمر العظيم، وأن نقوم بطاعتهما، وأن نبتعد عن معصيتهما في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك بالبر تفريج الكربات ووضع البركات والخيرات، فقد جاء في حديث الثلاثة أصحاب الغار لما سقطت الصخرة فسدت عليهم الغار، فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما ثم جئتهما فوجدتهما نائمين، فوقفت عند قدميهما أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. أيها المسلمون عباد الله، إنه لبر عظيم بهذا الرجل بوالديه أنه ذهب يطلب الشجر فجاء وقد ناما، فما كان منه إلا أن حلب لهما ما كان يعطيهما كل ليلة، فجاء وقد ناما، فما طابت نفسه أن يعطي أن يعطي زوجته أو أن يعطي أبناءه، والأبناء يصيحون عند قدميه لأن أباه وأمه لم يشربا من ذلك اللبن. أين الأبناء عباد الله الذين يؤثرون أبناءهم ويؤثرون نساءهم وربما أصدقاءهم على أبيهم وعلى أمهم؟ والعياذ بالله، لا ينظر لأمه إلا بما فضل عن أبنائه وفضل عنه وعن زوجته، وإن أعطاهما من الرديء وأخذ أحسن ما يلبس وأحسن ما يأكل وأحسن ما يفترش لنفسه وأبنائه. فانظروا عباد الله إلى هذا الرجل بقي الليلة بأكملها والأبناء يصيحون والمرأة منتظرة حتى برق الفجر، فأعطى الأبوين حقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. أين الذي قدمت لأبويك يا عبد الله إذا ألمت بك ملمة من الملمات ومدلهمة من المدلهمات وشدة من الشدائد تلتجئ إلى الله بها وتتوسل ببرك لأبويك أن يكشف الله عنك الضر؟ كيف بمن أساء يا عبد الله؟ لقد خسر الخسارة العظيمة والعياذ بالله عز وجل. أما تدري يا عبد الله أن البر يكون من أسباب استجابة الله لدعائك؟ فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلما قدم وفد من أهل اليمن على المدينة يسأل ويقول: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ فكلما جاء وفد سأل عن أويس حتى سأل عنه في وفد من الوفود فقالوا: نعم هذا أويس. فقال: أين هو؟ فجاءه عمر بن الخطاب المبشر بالجنة أمير المؤمنين الشهيد بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: من أهل اليمن؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان فيك برص فبرؤى إلا موضع درهم؟ قال: نعم. فقال: لك أم؟ قال: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا لقيتك أن لك أم أنت بها بار، وأني إذا لقيتك أطلب منك أن تستغفر لي، أن تستغفر لي، فاستغفر لي يا أويس. فاستغفر له ودعا له. انظر عباد الله، أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد أن عبدا بارا بأمه في أرض اليمن قد استجيبت دعوته من الله. عمر من أحب الناس إلى الرسول، فأوصاه أن يطلب منه أن يدعو له. هذا إكرام عظيم وتشريف كبير لمن كان بارا بأمه. فالله الله عباد الله أن نقوم بهذا الواجب العظيم وأن نتقي الله عز وجل فيهما. فإن المال آثرته على أبيك وأمك إن ذهب يعود، وأما الأب والأم إذا ذهبا لا يعودان، وهكذا الجاه وهكذا الزوجة وهكذا الولد يخلف الله عليه. أما الأب والأم إذا ذهبا فما يكون إلا أن ضميرك يؤنبك طيلة حياتك، وهكذا نفسك تتحسر وتتألم وتبكي ولا ينفعك ذلك. لا بد من الرحمة عباد الله. هذه الأم من أشد الناس رحمة به، تؤثرك على ما تحب من أجل أن تقوم ومن أجل أن تحصل على ما تحب. فحري بنا أن نأسف على أيامنا وأن نأسف على أوقاتنا وأن نأسف على ساعاتنا ولحظاتنا التي فرطنا فيها فلم نكن من البارين لآبائنا، أو كنا فيها من العاقين للأبوين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يأخذ بنواصينا إلى بره وبر الوالدين. والحمد لله رب العالمين.